المسألة العاشرة في البحث عن الكيفيات الاستعدادية. الكيف له أنواع أربعة كما مر سابقا. النوع الأول الكيف المحدود، والمحدود باعتبار الحواس الخمسة تنقسم إلى خمس أقسام، أو ينقسم إلى خمس أقسام، وهي عبارة عن المود والنقاط والمشمول والمدود كما معه التفصيل. النوع الثاني كيف مقولة كيف هو عن الكيف استعدادي. لقد مر بقى العام الماضي معنى الاستعداد والإمكان الاستعدادي، حيث كان أنواع الإمكان منها الإمكان الاستعدادي، والفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي كان بينهما فرق. واليوم كأنما أصلا على ما سبق أنه من الكيف الكيف الاستعدادي. الكيف الاستعدادي عبارة عن حالة بين طرفي النقيض، بين طرفي النقيض إما بمعنى الوجود والعدم، فحالة بين الوجود والعدم ترجح إما الوجود وإما العدم، أو المراد من طرفي النقيض عبارة عن الفعل والانفعال، أو عبارة عن القوة لا قوة. القوة والقوة يعتبر نقيض باعتبار القوة وجود واللا قوة عدم. الفعل واللا انفعال، الفعل واللا انفعال أيضا بين الوجود وبين العدم. فالاستعداد عبارة عما يكون بين الوجود والعدم، ثم إن ترجح في الوجود يوجد، وإن ترجح في العدم يعدم. مثلا التراب باستعداده أن يكون إنسان، كما أن النطفة باستعدادها أن تكون إنسان، فعليه في التراب وفي النطفة هناك كيف استعدادي لكي يكون يوما ما إنسانا بلا شك. إلا أنه نجد في النطفة أقرب بالنسبة إلى كون الإنسانية من التراب. صحيح التراب أيضا بعد مرور زمن، بعد مرور تفاعلات، يكون منه الإنسان وكذلك النطفة، ولكن الإنسان للنطفة أقرب مما يكون للتراب. فعليه في التراب كيف استعدادي لأن يكون إنسانا كما في النطفة، إلا أنه في النطفة أقرب، في العلقة أقرب مثلا، وكسون العظام لحمة عندما يكون تلك المرحلة نجد الإنسانية تكون أقرب من النطفة، وهكذا كما مر سابقا. فإذا هناك كيف استعدادي بين الوجود والعدم، أو القوة واللا قوة. بعبارة أخرى الأشياء إما أن تتأثر بسرعة أو تتأثر ولكن مع المقاومة، إما أن تتأثر بسرعة وبدون مقاومة، أو تتأثر مع المقاومة. إن تأثرت بسرعة ومن دون مقاومة يسمى بالقوة، يسمى بالفعل، بحيث يخرج ما بالقوة إلى الفعل لأنه يتأثر بسرعة، وسار لا يتأثر إلا أنه مع المقاومة مع الزمان، وليس تأثره سريعا. في هذه الحالة يسمى اللا انفعال، أو يسمى اللا قوة، أو بعبارة أخرى عدم الذي يقابل وجود القوة ووجود الفعل. فهذه الحالة التي تكون هذا الكيف الذي يكون بين الوجود وبين العدم يسمى بالكيف الاستعدادي. قال والاستعدادات المتوسطة بين قين نقيم. لما كمل عن الكيات المحتة فعرف اسم السم من أقم الكيل الأرض. عن هذا الثاني في بداية الموضوع كان القسم الثالث، والقسم الثاني عبارة عن الكيف النفساني كما سيذكره بعبارة القسم الثالث. على كل هذا تقدم وتأخر لا يضر. شرع في القسم الثاني من أقسام الكيف الأربعة، وهي الكيفيات الاستعدادية، وهي ما يرجح به القابل في أحد جانبي قبوله. الكيف الاستعدادي يرجح به القابل، مثلا النطفة قابلة لكي تكون إنسانا، التراب أيضا قابل لكي يكون إنسان، لكن نجد الكيف الاستعدادي أقوى بالنسبة إلى النطفة من التراب. فعليه الكيف الاستعدادي بعبارة أخرى عامل كأن داخلي يؤثر في تقبل النطفة للإنسانية، تقبل التراب للإنسانية أو عدم التقبل، إما التقبل أو عدم التقبل بين الوجود وبين عدم، فيترجح أحد الجانبين. فالكيف الاستعدادي يرجح، يعني من المرجحات الداخلية في تقبل أحد الجانبين، إما أن يرجح طرف الوجود لو كان كيف استعدادي وجودي، أو يرجح طرف العدم لو كان كيف استعدادي عدم. وهي الكيفيات الاستعدادية، وهي ما يرجح به القابل في أحد جانبي قبوله، أو ما يرجح به، يرجح أو يرجح به القابل في أحد جانبي قبوله، جانبي قبول الوجود أو جانب قبول العدم، أحد الجانبين عبارة عن الوجود والعدم أو القوة واللا قوة. وهي الكيفيات الاستعدادية متوسطة، كأنما حال، كأنما كقول المعتزلة، كقول المعتزلة طبعا لا هو قول المعتزلة، حيث قالوا بين الوجود والعدم واسطة يسمى بالحال، هذا المعنى باطل كما مر سابقا، لكن ما نحن في الكيفيات الاستعدادية متوسطة بين الوجود والعدم، بحيث إما أن ترجح الجانب الوجودي أو ترجح الجانب العدمي. وهي الكيفيات الاستعدادية متوسطة بين طرفي النقيض، أعني الوجود والعدم. طبعا عند بعض الشراح يقولون طرفي النقيض المراد به، المراد من طرفي النقيض عبارة عن القوة واللا قوة أو الفعل واللا انفعال، وليس الوجود والعدم. أما عند الشارح العلامة المراد من طرفي النقيض في عبارة المصنف يعني الوجود والعدم، وذلك لأن الرجحان لا يزال يتزايد، الرجحان في التراب يتزايد لا كونه أن يكون إنسان، كما أن في النطفة يزايد أن يكون إنسان، إلا أنه في النطفة أكثر تزايدا من التراب، وهذا معناه واضح بلا شك. أن الرجحان لا زال يتزايد في أحد طرفي الوجود والعدم إلى أن ينتهي إليهما، ينتهي الوجود جد أو ينتهي العدم يعدم. فذلك الرجحان القابل شدة الضعف المتوسط بين طرفي الوجود والعدم يساب الكيف الاستعدادي. إذا الكيف الاستعدادي رجحان داخلي داخل الأشياء لتقبل الوجود، الشيء يتقبل الوجود أو يتقبل العدم، فذلك الرجحان القابل للشدة والضعف المتوسط بين طرفي الوجود والعدم هو الكيف الاستعدادي، وطرفاه أي الوجود والعدم، وطرفاه الوجود والعدم. وهذا الرجحان إن كان نحو الفعل فهو القوة، لذا عندنا ما بالقوة وما بالفعل، النطفة ما بالقوة إنسان، لكن ما بالفعل نطفة. أما الإنسان المولود فإنه ما بالفعل إنسان، ولكن ما بالقوة كان شنو؟ كان نطفة. فعليه كل شيء كانت عادية أو فيه الكيفيات الاستعدادية لها هذه الحالة، لها ما بالقوة وما بالفعل، عندما تتبدل إلى صورة أخرى، المادة نفس المادة، المادة الأولى أو المادة الثانية، يعني الهيولة الأولى أو الهيولة الثانية، ولكن تقبلها للصور يدل على أنها في كونها المادة الأولى كانت باستعداد أن تتقبل الصورة الثانية، ولكن بالقوة وليس بالفعل. النطفة صورتها الفعلية صورة نطفية، ولكن في هذه الصورة النطفية توجد الصورة الإنسانية أيضا، إلا أن الصورة النطفية متلبسة بمادة النطفة بالفعل، إذن الصورة النطفية صورة فعلية، ولكن الإنسانية وإن كانت موجودة النطفية أيضا بمادة النطفة أنها فعلا لم توجد، وجود الصورة النطفية أمر الإنسان في النطفة إنما هو بالقوة وليس بالفعل. وهذا الرجحان إن كان نحو الفعل فهو القوة، وإن كان نحو الانفعال فهو اللا قوة. هذه اصطلاحات طبعا. المسألة 11 في البحث عن الكيفيات النفسانية. والنفسانية حال أو ملكة. القسم الثالث من الكيفيات، الكيفيات النفسية التي ترتبط بذوات الأنفس كما مر سابقا. ترتبط بذوات الأنفس، ذوات الأنفس أعم من أن تكون نفوس حيوانية أو نفوس إنسانية أو نفوس نباتية، باعتبار النفوس ثلاثة أقسام كما مر. لكن ما نحن فيه عندما نقول الكيف النفساني، غالبا ما يبحث عن الكيف النفساني الإنساني، ليس النفساني الحيواني والنباتي، وإن كان في بعض المواضيع يربط أيضا بالنباتي والحيواني، لكن غالب ما في هذا الباب وفي هذه المسألة يرتبط بالإنسان. فمن الكيفية، الكيفية النفسانية يعني كيفيات ترتبط بالفوز. هذه الكيفيات إما أن تكون حال أو ملكة. المراد من الحال تلك الكيفية النفسانية التي تزول بسرعة، والمراد من الملكة تلك الكيفيات النفسانية التي لا تزول بسرعة بل تصبح عند الإنسان ملكة. مثلا العدالة أو العلم، صار يكون العلم حال في الإنسان، يعني ربما يزول بسرعة ينسى، وأخرى من كثرة التكرار والانطباع في ذهن الإنسان هذا المعلوم يكون كيف نفساني بنحو الملكة. لذا يقال الاجتهاد ملكة في الإنسان، كما أن العدالة ملكة، والإنسان المجتهد الفقي لابد أن يحرز الملكتين، ملكة العدالة وملكة الاجتهاد. الملكة بمعنى كيف نفساني مجبول كأنما، مطبوع كأنما، غاية الطابع في وجود الإنسان بحيث لا يزول بسرعة.
قابل الملكة بالحال.
نعم،
قابل الملكة بالحال. الله كل الثاني قابل الملكة مثلا في عدم الملكة، ملكة وعدم
الملكة وعدم ملكة، ذلك من مباحث المنطق في المتقابل، أنه التقابل تارة يكون تناقض تضايق تضاد، وملكة وعدم ملكة يعني مما شأني أن يتملك، هذا مما شأني أن يتملك غير هذا التملك الذي نذكره. الملكة هنا من الكيف النفساني، تلك الملكة ليس من الكيف النفساني، من الكيف يعني من الوجوديات، البصر عدم البصر من شأني أن يبصر يسمى أعمى، لو لم يكن عنده بصر فهو من الملكة وعدم ملكة، ذلك في الموجودات. أما هو في الكيات يعني ذلك ربما في الجواهر ملكة وعدم ملك، ربما في الجواهر، أما هنا إنما يكون يعني في الأجزاء، ما هنا أن يكون أعراض كيف كيف من الأعراض. أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام الكيف، وهو الكيفيات النفسانية، ونعني بها المختصة بذوات الأنفس، وهي ضربان، إما أن تكون سريعة الزوال وتسمى حالا لسرعة زوالها، كأنما حال الآن بالفعل موجود ولكن سريعة الزوال لذا سميت بالحال، وإما بطيئة الزوال عسيرة الزوال وتسمى ملكة، والفرق بينهما ليس بفصول مميزة كما يتصور، على أنه الفرق بين الحال والملكة هو عبارة عن الفصول التي تميز الملكة عن الحال، كأنما جعلوا الملكة والحال نوعين من الكيف، من الكيف النفساني. الكيف النفساني جنس وينقسم إلى نوعين، عن الحال وعن الملكة، نوع إنما يميز بالفاصل، الفصل هو الذي يميز، الفصل يقسم ويميز، يقسم الجنس ويميز النوع، فكأنما جعلوا الحال والملكة من أنواع الكيف النفساني، الكيف النفساني منزلة جنس والملكة نوعان الجنس، وجاءوا ميزا بين النوعين. أشار هذا المعنى غير صحيح، بل الحال والملكة ربما من أفراد الكيف النفساني، فالكيف النفساني هو نوع له مصادق له أفراد، وهو عبارة عن الحال والملكة. فإذا امتياز الحال والملكة ليس بالفصول المميزة، إنما امتيازهما بالعوارض. والفرق بينهما ليس بفصول مميزة بل بعوارض خارجية كزيد وعمر يمتازان لا بالفصول المميزة إنما بالعوارض الخارجية زيد ابن فلان عمر ابن فلان زيد سمين عمر ضعيف وهكذا. وربما كان الشيء حالا ربما يكون الشيء حال العدالة ربما يكون حالية ولكن بعد ذلك تكون ملكة لو استمر الإنسان في كسب العدالة إلى أن تصبح عنده ملكة راسخة في وجوده فربما يكون شيء حالا ثم صار بعينه بعين ذلك الشيء ملكة وربما يكون ملكة ويتبدل إلى الحال هذا المعنى أيضا موجود. نعم لا الملكة تزول لأنه منزل العدالة الآن تزول يكفي الإنسان أصبحت العدالة عنده ملكة ملكة ثبتت عنده ملكة بحيث يتأذى من الذنب يبغض الذنب يبغض الدنيا ولكن بعد ذلك وإذا به اغتر بالدنيا أو انحرف انجرف وإذا به يفقد العدالة ماذا لا يمكن يفقد الاجتهاد ملكة الاجتهاد. المسألة الثانية عشرة في البحث عن العلم بقول مرة مسألة العلم من أهم المسائل يعتبر باعتبار مسألة العلم يبحث في علوم عديدة بل في كل العلوم يعني بداية العلم لابد أن نعرف ما هو العلم في كل علم من العلوم المدونة والمتداولة لابد أن نعرف ما معنى العلم ثم بعد ذلك هذا العلم علم الحساب علم الطب علم الفقه وما شابه ذلك. فمسألة العلم من المسائل المهمة ونجد مسألة العلم يبحث في الفلسفة في علم الكلام في المنطق في العلوم العقلية وحتى في العلوم النقلية مثل الأدبيات النحو والصرف أيضا يبحث عن العلم. فمسألة العلم مسألة مهمة ونافعة جدا والصفحات في هذا الكتاب يبحث عن العلم الآن كما سيأتينا إن شاء الله بالنسبة إلى صفة الله يتصف بصفة العلم صفات الله منها صفة العلم وأنها صفات ذاتية يعني صفة العلم صفة ذاتية بمعنى أنه عين ذات الله يأتينا هذا نحو التفصيل. وتسع أقوال موجود بالنسبة إلى علم الله أنه يعلم بالكليات يعلم بالجزئيات يعلم بالكليات والجزئيات يعلم بالمصنوع الأول يعني بالصادر الأول العقل الأول ولا يعلم بغيره أو يعلم بالعقول العشرة هذه مباحث تأتينا إن شاء الله بنحو تفصيل. الآن تريد أن أعرف حقيقة العلم العلم هو أولا العلم من الكيفيات النفسية لأنه يرتبط بذات الأنفس بذوات الأنفس باعتبار العلم والجهل بينهما تقابل ملكة وعدم ملكة كما قرأنا هذا المعنى في المنطق على أن بين العلم والجهل تقابل ملكة وعدم ملكة يعني الجهل ما يصدق ما إذا كان من شأنه يبقى. هذا العلم لا يكون إلا إنسان سيما بالكلية العلم له مراتب مثلا العلم الحي يشترك فيه الإنسان والحيوان ثم العلم الوهمي ثم العلم الخيالي ثم العلم الوهمي وأخيرا العلم الكلي الذي يمتاز الإنسان عن الحيوان كما في بداية المنطق. فالعلم ما هو؟ العلم كما في المنطق عبارة عن انطباع صورة الشيء في الذهن يسمى بالعلم ثم هذا العلم له مراتب سار العلم بالمعنى الأخص وأخرى العلم بالمعنى الأعم. العلم الخاص أو بالمعنى الأخص هو الذي يبحثه المصنف الآن وهو عبارة عن الجزم الثابت المطابق عبارة عن الجزم المطابق للواقع الثابت في القيود الثلاثة أخرج غير الجزم من الظنيات أخرج ما لم يطابق الواقع وهو الجهل المركب باعتبار الجهل المركب لا يطابق الواقع والحقيقة وأخرج الثابت بقوله الثابت أخرج التقليد باعتبار التقليد لم يكن إنما يتزلزل ويزول. فعليه العلم الخاص أو الأخص ذلك العلم الذي عبارة عن الجزم أو بعبارة أخرى عن اليقين وقد سموا علماء الأخلاق اليقين إلى ثلاثة عين اليقين حق اليقين وعلم اليقين. فعلم اليقين عبارة عن الجزم الذي يطابق الواقع ونفس الأمر يطابق ما في علم الله مثلا أو ما في اللوح المحفوظ أو العقل الفعال على الأقوال السابقة وثانيا لا بد أن يكون ثابتا بالبرهان لا يكفي في التقليد. فبهذه القيود الثلاثة أخرج بعض الذي يتصور أنه من العلم. نعم الظن من أقسام العلم، إلا أنه يما الظن الناخم للعلم، إلا أنه من العلم بالمعام، من العلم العام مقابل الخاص. العلم العام يشمل الظن، بل ويشمل الجهل المركب على قول. طبعا في بداية المنطق عليكم المراجعة، المرحوم المظفر يذكر على أن الجهل المركب ليس من العلم، باعتبار العلم انطباع صورة الشيء، صورة الشيء يعني حقيقة الشيء وواقع الشيء ينطبع في الذهن، والجهل المركب ليس فيه صورة الشيء. الجهل المركب يتوهم أنه هذه الصورة للشيء. مثلا
الجهل المركب عبارة
عن جهلين، وهو جاهل ويجهل أنه جاهل، جاهل ويجهل أنه جاهل، يتصور أنه عالم. إذن جاهل بصورة هذا الكتاب ويجهل أنه جاهل بصورة هذا الكتاب، فعليه يجهل صورة الشيء فليس من العلم، يثبت على أنه ليس من العلم بهذا الدليل وبدليل آخر على أن الجهل يقابل العلم، الجهل يقابل العلم. فكيف الجهل المركب يكون من أفراد العلم مع أنه يقابله؟ كيف يكون من أقسام العلم مع أنه يقابله؟ يستدل بهذين الدليلين على أن الجهل المركب ليس من العلم. نعم ليس من العلم العلم الخاص وهو الجزم وهو انطباع صورة الشيء في الذهن، ولكن العلم العام الذي يشمل الظنيات ربما يقال كما عند الشارح على أن الجهل المركب أيضا من العلم، التقليد أيضا من العلم، وإن كان يزول ومتزلزل وليس بمنزلة الجزم واليقين، إلا أنه أيضا من العلم. فعليه العلم الخاص هو عبارة عن الجزم المطابق للواقع الثابت، ولا العلم العام يشمل الموارد الأخرى التي أخرجت من العلم الخاص. يا ترى يمكن أن يحد العلم، يعني يعرف كما قيل العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن؟ ووقع نزاع بين الأعام في مقولة العلم على أن مقولة العلم من أي المقولات. الظاهر هنا أن مقولة العلم مقولة كيف، كيف النفس، ولكن عن بعض مقولة العلم من المقولة الإضافة إذا كان تعريف العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن، ترى نقول انطباع صورة الشيء في الذهن، وأخرى يقال حصول صورة الشيء في الذهن. حصول صورة في الذهن يدل على أن العلم مقولة الإضافة، يعني العلم يضاف الإنسان من مضافات الإنسان من مقولة الإضافة. قيل العلم حقيقة، حقيقة وجودية لا من الكيف، بل هو من الوجود، وله مراتب تشكيكية كالنور. كيف النور؟ هذا القول لصدر المتألهين في الأسواق على أنه العلم ليس من إحدى المقولات، لا من مقولة الكيف ولا الإضافة ولا بقية المقولات، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. العلم حقيقة وجودية كالوجود، قابلة للتشكيك، له مراتب، كما أن للوجود مراتب، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فإذا اختلافها في المراتب لا اختلاف في الحقائق، ولا العلم حقيقة واحدة كالنور وحقيقة الوجود. على كل يا ترى هل يحد العلم؟ الشارع عليه الرحمة يقول لا يحد العلم كما عند المصنف، ودليلنا على ذلك يقول لأنه كل شيء يعرف بالعلم، كل المجهولات نكشفها بالعلم، فكل شيء يحد بالعلم، فكيف العلم يحد بنفسه؟ لا يجوز أن يحد الشيء بنفسه، فعليه لا يحد العلم من هذا الباب، هذا أولا. وثانيا العلم من الوجدانيات، فالوجدانيات لا تحد بحدود، باعتبار الحد إنما يكون فيما إذا جهلنا المعرف، فنعرفه بتعريف، فنعرفه بحد. إذا جهلنا الإنسان عند ذلك يعرف بأنه حيوان ناطق، أما إذا كان الوجود عندنا وجود، وجودنا موجود مرتكز أذهاننا يرجى الانتباه، إذا كان الوجود مرتكز في وجودنا ومرتكز في أذهاننا، في هذه الحالة لا يمكن أن نعرف الوجود، هو معلوم عندنا واضح عند ليس حتى نعرفه بالجنس القريب والفصل القريب، إنما هو واضح. نعم إذا أردنا أن نعرفه فإنه نعرف من باب شرح الاسم، لأن شرح الاسم عبارة عن تعريف ما هو مرتكز في وجود الإنسان، كما مر هذا المعنى في بداية السنة الماضية عندما وصلنا إلى تعريف الوجود، أنه هل يعرف الوجود أو لا يعرف، ذكرنا على أنه لا يمكن تعريف الوجود باعتبار الوجود أمر بديهي، ومن غاية البداهة وشدة البداهة نجده في غاية الخرائي، وإلا أمر بديهي مرتكز في وجود الإنسان، يكفي أنه الإنسان يلتفت إلى باطنه يعرف معنى الوجود، يلتفت إلى باطنه وإلى سريرته يعرف معنى العلم مثلا، يلتفت إلى باطنه يعرف معنى النور، وهكذا المعاني البديهية الأخرى مرتكزة في وجود الإنسان، ويكفي الالتفات إلى الباطن. وإذا عرفناه فإنه من باب شرح الاسم وليس من باب التعريف التام الكامل، فلا يحث العلم لأنه بديهي، كما يقتسم العلم، وهذا المعنى مر عليكم في المنطق، إلى قسمين، إما ضروري وإما نظري اكتسابي يحتاج إلى اكتساب. ضروري يعني بديهي لا يحتاج إلى اكتساب وإلى تحقيق. قال: منها العلم، من الكيفيات النفسانية العلم، وهو إما تطور أو توثيق جازم مطابق ثابت. من الكيفيات النفسانية العلم، وقسمه إلى التطور، وهو عبارة عن حصول صورة الشيء أو انطباع صورة الشيء، والتصديق يعني قسم إلى التصديق، إما تطور إما تصديق. التصديق عبارة عن الجازم المطابق الثابت، وهو العلم الخاص، وهو الحكم اليقيني أو العلم اليقيني، وهو العلم اليقيني بنسبة المتصورين آخر إيجابا أو سلبا، يعني إذا الناس بالإيجاب أو السلب. المتصور عبارة عن الموضوع والمحل، زيد قائم، نتصور الموضوع، نتصور المحل، التصور بين زيد وقائم الذي يعبر بكلمة هو في الأسماء وكان في الأزمان كما في المنطق. فهذه النسبة زيد قائم إن كانت موجبة تصديق إيجابي، وإن كانت سالبة يكون تصديق سلبي، فعليه التصديق أعم من الإيجابي ومن السلب، وهو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصورين أي الموضوع والمحمول إلى الآخر إيجابا أو سلبا. المصنف شرط الجزم لأن الخالي منه، وإنما شرط في التصديق أو شرط في التصديق الجزم لأن الخالي منه، الخالي من الجزم ليس بعلم خاص، إنما يكون علما عاما، ليس بعلم خاص بهذا المعنى، فهذا المعنى وهو العلم الجازم العلم الخاص، وإن كان قد يطلق عليه اسم العلم بالمجاز وأنه علم عام، وإنما هو الظن، هذا العلم الذي لم يكن جزمي سيكون علما ظنيا. وشرط المطابقة اشترط الجزم أولا لكي يخرج الظنيات، واشترط المطابقة لأن المخالي منها، طبعا المطابق يعني المطابق للواقع، واشترط المطابقة للواقع لأن الخالي من المطابقة هو الجهل المركب، الجهل المركب علم عام ولكن ليس بعلم خاص، فهو خالي من مطابقة الواقع. وشرط الثبات لأن الخالي منه هو التقليد، باعتبار التقليد يتزلزل وليس بثابت. أما الجامع لهذه الصفات فهو العلم خاصة، يعني العلم الخاص. قال: ولا يحاس. أقول: اختلف العقلاء العلم، فقال قوم لا يحد، لا يحد يعني لا يعرف، لا يؤثر بإطار تعريفه، لا يحد بالجنس القريب والفصل القريب. فقال قوم لا يحد، لماذا؟ لظهوره، فإن الكيفيات الوجدانية الموجودة في وجود الإنسان من الوجدانيات من الباطنيات لظهورها كالوجود كالنور كالعلم لا يمكن تحديدها، لعدم انفكاكي عن تحديد الشيء بالأخوة، لأنه أي شيء تريد أن تعرف الوجود فإنه سيكون تعريفا بالأخوة، والتعريف بالأخوة لا يجوز، لعدم انفكاكي عن تحديد الشيء بالأخوة، تعريف الشيء بالأخوة، والعلم منها، والعلم من تلك الكيفيات الوجدانية، ولأن غير العلم، هذا الدليل الأول أنه كيف وجداني، فإذا إذا عرفنا تعريفه سيكون من باب شرح الاسم ولا يحد بحد تام، لأنه يلزم التحديد بالأخبار. وثانيا، ولأن غير العلم إنما يعلم بالعلم، غير العلم نكشفه بالعلم، فلو علم العلم بغيره لازم الدور، لو أردنا أن نعلم العلم بغير العلم يلزم الدور، يلزم أنه غير العلم يعلم بالعلم والعلم يعلم بالغير، وهل هذا إلا دور مصرح وهو باطل. وقال آخرون يحاد، فقال بعضهم في تحديده انه اعتقاد ان شيء كذا، ان زيد قائم، هذا علم مع اعتقاد انه لا يكون الا قائما الا كذا. فقالوا العلم اعتقاد ان شيء كذا مع اعتقاد انه لا يكون الا كذا. وقال اخرون انه اعتقاد يقتضي سكون الناس، اعتقاد يقتضي سكون الناس. وكلاهما غير مانعين، غير مانع من الاغيار. التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا، والحال نجد هذا التعريف غير مانع من الاغيار. لماذا؟ لانه يدخل فيه الظن، باعتبار الظن ايضا تسكن الناس، الظن تسكن الناس. التقليد عندما يقلد المجتهد من سكونة نفسه يقلد الأعلم، يقلد المجتهد الأعلم، إذن تسكن الناس، مع أنه ليس بعلم خاص إنما هو من العلم العام. فعليه هذا التعريف لا يكون مانعا من الأغيار، يعني لا يمنع التقليد ولا يمنع الظن الذي هو غير العلم، أغيار غير العلم. وقال آخرون أنه اعتقاد يقتضي سكون الناس، وكلاهما غير مانعين من الأغيار، من التقليد ومن الظن. قال ويقتسمان الضرورة والاكتساب. أقول يريد أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري والمكتسب. ويريد بالضروري، ويريد بالضروري من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب، ويريد من التصديق ما يكفي تصور طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا. تصور باعتبار كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري. فالتصور تارة يكون ضروري وأخرى يكون نظري. التصديق مثلا التصور الضروري كالشمس، تصوره ضروري. أما التصور النظري كالكهرباء، صحيح الكهرباء تصور، إلا أنه تصور نظري يحتاج إلى نظر وكاد وتفكر. النظر عبارة عن الفكر، أي حركة من المعلوم إلى المجهول ومن المجهول إلى المعلوم، حركة بين المبادئ والمراد. فالتصور ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. وكذلك التصديق، ترى نقول الشمس طالعة، هذا تصديق ضروري بديهي، لا يحتاج إلى سلامة الحواس وسلامة الذهن، مقدمات الضروريات كما مر في المنطق خمسة، كانت عوامل خمسة: سلامة الذهن، سلامة الحواس، الانتباه، أن لا تكون شبهة في مقابل بديهة، ولا تكون عملية غير عقلية، عملية غير عقلية. فهذه الخمسة. فعليه التصديق تارة يكون ضروري كشمس طالعة، وأخرى يكون نظري يحتاج إلى كسب، إلى نظر وما شابه ذلك. ومن التصديق ما يكفي تصور طرفه في الحكم بنسبة أحدهما للآخر. عندما نقول الأعظم الكل أعظم من الجزء، هذا تصديق بديهي. لماذا؟ لأنه يكفي أن نتصور أحد الطرفين مع الطرف الآخر ونتصور النسبة، نحكم بكل سهولة، نحكم أنه نعم كذلك، الكل أعظم من الجزء، أو الواحد نصف الاسم اثنين، اجتماع النقيضين لا يجتمعان، وغير ذلك. ما يكفي تصور طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا، نسبة إيجابية أو سلبا. وبالمكتسب المراد من التصديق الاكتسابي والنظري ضد ذلك فيهما، يعني في التصور وفي التصديق. المسألة 13 في أن العلم يتوقف على الانطباع. قال ولا بد فيه من الانطباع، باعتبار تعريف العلم ولو كان من باب شرح الاسم. تعريف العلم هو عبارة عن انطباع صورة الشيء في الذهن. اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الأوائل، جمهور الحكماء، إلى أن العلم يستدعي انطباع المعلوم في العالم، باعتبار العلم رابط بين العالم وبين المعلوم. العلم رابط بين العالم والمعلوم. هذا الكتاب معلوم، الإنسان الذي يتصور هذا الكتاب وتنطبع صورة الكتاب في ذهنه يكون عالما. فالعلم رابط بين العالم والمعلوم، يسمى بالمعاني الإضافية في مقابل المعاني الحقيقية. المعاني إما إضافية بمعنى تصوره وتعقله، هو يتوقف على تصور وتعقل آخر، مثلا كالعلم يتوقف تصوره وتعقله على وجود العالم ووجود المعلوم. وإما معاني حقيقية لم يكن بهذه المنزلة، يعني لا يتوقف تصور وعلى تصور شيء آخر، كالحديد مثلا، كالإنسان مثلا. هذه حقائق، يعني حقيقة ليست إضافية، معنى حقيقي. اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الأوائل إلى أن العلم يستدعي انطباع المعلوم في العالم، وأنكره آخرون. احتج الأولون والحق معهم بأن قد ندرك أشياء لا تحقق لها في الخارج، ندرك أشياء لا يوجد لها وجود خارجي، كالعنقاء مثلا لم يكن له وجود خارجي، ولكن مع ذلك ندركه من خلال تعريفه أو صفاته مثلا. ولو لم تكن منطبعة في الذهن، ذلك الذي ليس له وجود خارجي، إذا لم يكن منطبعا في الذهن يلزم أن يكون عدما صرفا ونفيا محضا، إذن يستحيل الإضافة إليها، والحال أنه نجد يضاف إليها. واحتج الآخرون بوجهين. احتج من يقول أنه العلم ليس انطباع صورة المعلوم في العالم، العلم ليس انطباع صورة الشيء في الذهن. احتجوا بوجهين. الأول أن التعقل يعني التصور، التعقل عبارة أخرى عن التصور، أن التعقل والتصور لو كان هو حصول صورة المعقول في العاقل كما عندكم أيها الحكماء، لزم أن يكون الجدار المتصل بالسواد متعقلا له. الجدار انطبع فيه صورة السواد، يلزم أن يكون الجدار عاقل والسواد معقول، الجدار عالم والسواد معلوم، لأنه مجرد انطباع صورة الشيء في شيء آخر، وانطبع صورة السواد في الجدار، لازم أن يكون الجدار عالما. طبعا هذا باطل ومردود، لازم أن يكون الجدار المتصف بالسواد متعقلا له، والتالي باطل، وإذا بطل التالي بطل المقدم. إذن العلم ليس عبارة عن الانطباع. الثاني أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة، الذهن يتصور أشياء متقدرة، مثلا كيلو تفاح، كيلو تفاح، هذا تفاح الآن مقدر بتقدير خاص بالكيلو، بالكيلو مثلا، فالذهن يتصور أشياء متقدرة، فيلزم حلول المقدار في الذهن، لأنهم تقولون انطباع صورة الشيء، يلزم أنه يحل المقدار في الذهن، فيلزم عندما أتصور جبل ذو أطنان، مئات الأطنان مثلا، يلزم أنه ذهني يتوسع ويتحمل هذا الثقل العظيم والكبير للجبل، والحال لم يكن هذا المعنى، أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة فيلزم حلول المقدار فيه فيكون متقدرا، ولكن هذا المعنى باطل، وسيأتي الجواب عنهما بعد المطالعة إن شاء الله. الليلة عليكم بالمطالعة، وغدا سنذكر الجواب بحول الله، والحمد لله رب العالمين.